لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم الذنوب والسيئات، وأن يرزقنا أفضل الحسنات، وأن يعلي منازلنا لأعلى الدرجات. وبعد، كنا أخذنا عددا من الآيات في أوائل سورة الزمر، وشرحنا ما فيها من المعاني من قول الله عز وجل: وراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء الآية. ولعلنا أن نذكر عددا من الأحكام التي تستنبط من هذه الآيات. في هذه الآيات إثبات صفة الإرادة لله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفة الإرادة، وهو يريد. وإرادة الله على نوعين: إرادة كونية، وهي المرادة في هذه الآيات، وهي التي لا بد من وقوعها. وأن قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي يريده الله عز وجل من الناس أن يفعلوها، فيمتثلها المؤمن المطيع ولا يمتثلها العاصي. ومن ذلك قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذه الآيات تنزه الله سبحانه وتعالى عن الولد، إذ ليس بحاجة لمن يعبده ولا من يخلفه. وفي هذه الآيات أيضا إثبات صفة المشيئة، فإن الله عز وجل لو يشاء ما يقدره من الكائنات. وفي هذه الآيات أيضا استحباب تنزيه الله عز وجل بالتسبيح، بأن يقول العبد سبحان الله. وقد ورد في الحديث أن من قال في يومه 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي هذه الآيات إثبات الأسماء المتقابلة لله جل وعلا، فهو الواحد وهو القهار. وفيها أيضا إثبات خلق الله عز وجل للسماوات، وفي الآيات الاستدلال بالآيات الكونية العظيمة التي خلقها الله وقدرها، على إثبات أن العبودية حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه. ومن ذلك خلق السماوات والأرض، ومن ذلك تكوير الليل على النهار، ومن ذلك تسخير الشمس والقمر، ومن ذلك أيضا خلق ابن آدم من نفس واحدة، ومن ذلك أيضا استخراج زوج آدم منه، ومن ذلك أيضا إنزال الأنعام، بهيمة الأنعام بأنواعها، ومن ذلك أيضا مرور الإنسان بمراحل في الخلق والطور في خلف بطن أمه. وفي هذه الآيات إثبات غنى الله عن العباد، فهو لا يحتاج للعباد، لا للفقير ولا للغني ولا للطائع ولا للعاصي، ولكنه سبحانه يرضى عن أفعال الطائعين ويمدحهم ويحبهم، ولذا رضي الله عز وجل عنهم. وفي هذه الآيات إثبات صفة الرضا لله عز وجل، فالله يرضى عن الطائع إذا طاع. وفيها دلالة على إثبات صفة الغضب، فالله جل وعلا يغضب على من خالف طريقته وخالف هدي أنبيائه. وفي هذه الآيات فضيلة فضيلة شكر الله على نعمه. ومن أعظم ما يشكر الله عليه أن يشكر على نعمة التوحيد والإيمان. وفي هذه الآيات عدل الله جل وعلا بحيث لا يحمل أحدا من الخلق سيئة قام بها غيره. وفي هذه الآيات إثبات يوم المعاد وأن العباد عما قليل سيعودون إلى الله جل وعلا فيحاسبهم على أعمالهم وينبئهم بأفعالهم. وفي هذه الآيات إثبات عموم علم الله عز وجل، فالله لا يخفى عليه شيء حتى ما يخفى في الصدور فإن الله مطلع عليه عالم به. وفي هذه الآيات أيضا أن أهل الإيمان يطيعون الله ويعبدونه وحده في حال الرخاء وفي حال الشدة. أما من كان لا يطيع الله ولا يعبده إلا في حال الشدة فحاله ناقصة، خصوصا في أولئك الذين في حال الشدة يفردون الله بالعبادة وفي حال الرخاء يوجهون شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن المسدي بالنعم هو المقدر للمصائب على العباد، ومن ثم على العبد أن يتقرب لله عز وجل بإفراد الله بالعبادة في كل أحواله. وفي هذه الآيات دلالة على أن العابد الشاكر خير من الفقير الصابر، وذلك لأن الشاكر يرضى الله عز وجل عنه، والرضا رتبة أعلى من مرتبة الصبر. قال تعالى وإن تشكروا يرضه لكم. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن ينبغي به أن يتقرب لله عز وجل في حال الرخاء بأنواع العبادات، ولا تقتصر نوافله على حال الرخاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وفي هذه الآيات تحريم صرف شيء من العبادات لغير الله عز وجل، حيث عاب الله على أولئك الذين يجعلون لله أندادا. وفي هذه الآيات شناعة خطأ أولئك الذين يضلون عن سبيل الله ويزهدون الناس في عبادة الله. وفي هذه الآيات أن العقاب الشديد والعذاب الأليم هو في الآخرة، فليست العبرة بالانتصار في الدنيا، وإنما العبرة بالنجاة من النار يوم القيامة، ففي ذلك اليوم يكون الفوز الكبير. ومن هنا نعلم أنه لا يصح الاستدلال على صحة طريقة أحد من الخلق بكونه قد جلبت له الدنيا وفتحت له أبوابها، وإنما العبرة بموافقة العبد لشرع رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات المقارنة بين أولئك الذين ليس لهم هم إلا الدنيا وبين أولئك الذين يريدون الآخرة، فإنه في الأول لما أصيب ذلك العبد بمصائب دنيوية لجأ إلى الله يريد سلامة دنيا، وفي المقابل ذكر الله عز وجل من يقابله بأنه يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وفي هذه الآيات استحباب قيام الليل وأن ذلك من الأعمال الصالحة التي يؤجر العبد عليها. وقد استدل طائفة من أهل العلم في هذه الآية على تفضيل القيام، وبعضهم استدل بها على تفضيل السجود. فأما الاستدلال على تفضيل القيام فبقوله أمن هو قانت والقنوت القيام، وأما الاستدلال بحال أو استدلال من فضل السجود فاستدل بقول ساجدا وقائما، قالوا قدم السجود مما يدل على أنه أفضل. ولعل شاهد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وفي هذه الآيات أن من النية الصالحة أن ينوي الإنسان الهرب من نار جهنم ودخول الجنة، فإذا صليت تريد بصلاتك هذه النية كنت مأجورا مثابا. وبهذا نعلم خطأ أولئك الذين يظنون أن النية ينبغي أن تقتصر على قصد محبة الله عز وجل، فإن الله عز وجل أثنى على هؤلاء الذين يحذرون الآخرة ويرجون رحمة رب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات صفة الرحمة لله سبحانه وتعالى، وفي هذه الآيات فضيلة العلم ورفعة شأن العلم وأهله، فإن الله عز وجل لم يجعلهم بمثابة واحدة في قول يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فإذا قارنت هذا بالمثل السابق قبله بحال المعرض في حال الغنى وحال القانت الساجد القائم علمت أن العلم الذي ينفع صاحبه هو الذي يجعله يتقرب لله عز وجل ويثمر منه العمل. وفي هذه الآيات فضيلة التذكر لنعم الله عز وجل، استعمال العقول التي يتذكر الإنسان بها. ماذا يتذكر؟ يتذكر عواقب الأمور إلى أين تصير وهل سيكون في جنة أو نار، ويتذكر أيضا قدرة رب العزة والجلال وعظم خلقه سبحانه وتعالى، ويتذكر أيضا آيات الله القرآنية ويتفهم ما فيها من المعاني. ولعلنا أن نأخذ عددا من الآيات من أوائل هذه السورة العظيمة سورة الزمر، أسأل الله أن يفهمنا إياها وأن يرزقنا علم معانيها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار يعملون أحسنا أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.
يذكر الله جل وعلا في هذه الآيات معاني عظيمة لبها وخلاصتها في إفراد الله عز وجل بالعبادة وعدم صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، فإن العبادة وإفراد الله بها هي الغاية التي خلق العباد من أجلها، وأرسلت الرسل من أجلها، وأنزلت الكتب لأجلها. وحينئذ علينا أن نتقرب لله عز وجل بطاعته سبحانه وتعالى بإفراده بالتوحيد وعدم صرف شيء من التوحيد أو العبادة لغير الله جل وعلا. قال تعالى قل يا عباد، بيان أن أفضل الصفات التي يتصف بها الناس ونسبتهم لله بأن يكونوا عبادا له، فهذه أشرف المقامات وأعلى المنازل. ولذلك وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم في المواقف الحسنة بصفة العبودية، كما في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام بعبده إلى المسجد الأقصى، وكما في مقام إنزال الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وهكذا المقامات الرفيعة والمنازل العالية والأعمال الصالحة يوصف بها نبينا صلى الله عليه وسلم بكونه يتصف بهذه الصفة، صفة العبودية لله جل وعلا. في قوله قل يا عبادي، قل هنا الأمر موجه لكل من يقرأ القرآن، فكل قارئ للقرآن مخاطب بهذا الأمر العظيم، ألا وهو أن يتقربوا لله جل وعلا بالدعوة إليه، أن يدعو الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده، وأن لا يصرف شيئا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فيقول جل وعلا في هذه الآيات قل يا عباد الذين آمنوا، يا عباد الذين آمنوا، لأن العبودية على نوعين، عبودية اختيار تكون للمؤمنين المنقادين لأوامر الله، وعبودية قهر وتكون لجميع الخلق أجمعين، فجميع العباد وجميع الخلق عباد لله سبحانه وتعالى، لكن منهم من يطيع فيأخذ اسم العبودية الخاصة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، اتقوا ربكم أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وعذابه وقاية، تقون أنفسكم بها، تقون أنفسكم بها، وذلك من خلال طاعة رب العزة والجلال، فإن من أطاع الله أعقبه الله له العاقبة الحسنة دنيا وآخرة. وحينئذ على المؤمن أن يمتثل هذا التوجيه. كيف نمتثل هذا التوجيه بأن نكون من المتقين؟ يكون بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات. ودرجة التقوى ليست على رتبة واحدة، بل هي متفاوتة، منها ما هو أعلى ومنها ما هو أقل. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم. أتى بلفظ الرب لأن الرب هو المنعم المتفضل، ليشعرنا بمعنى يقتضي منا أن نعبد الله جل وعلا وأن نتقيه، لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى. ثم قال ربكم، ليبين أنه قد أنعم عليكم أنتم بذاتكم بنعم كثيرة. ثم ذكر معنى يدفع الناس إلى أن يكونوا من أهل التقوى، ألا وهو إرادة الدنيا. فكأنه يقول من كان يريد الدنيا فحينئذ عليه أن ينوي الآخرة، وسينيله الله الدنيا وستأتيه الدنيا وهي راغمة. فقال سبحانه للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي سينيلهم الله الخير في الدنيا مع ما سيجدونه في الآخرة من العاقبة الحسنة. للذين أحسنوا، ما معنى أحسنوا؟ لها معنيان. أحسنوا في عبادة الله لأن استشعروا مراقبة الله لهم وأن الله مطلع عليهم، ليس إذا خلا وحده عصى الله، وإذا تمكن من استعمال الشبكات أو القنوات خاليا عصى الله، وإنما شأنه أن يستشعر أن الله يراقبه ليلا ونهارا سرا وجهارا في مدخله ومخرجه. وأما المعنى الثاني من معاني الإحسان فالتفضل على عباد الله، التفضل على عباد الله بأن يعطيهم من الخير الذي أعطاهم الله. قال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، أي سينيلهم الله في الدنيا خيرا ونصرا ورزقا وسعة في أمورهم وطمأنينة في صدورهم، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال وأرض الله واسعة. إذا كان الإنسان يضيق عليه في طاعة الله ولا يمكن من عبادة الله ويقسر ويقهر على أن يشرك بالله، فعليه أن يهاجر في أرض الله. وأرض الله واسعة، أي فهاجروا فيها. وهكذا شأن المؤمن، يختار البيئة الصالحة التي تعينه على طاعة الله، فهو يختار المجتمع الطيب الذين تكثر فيهم الطاعات، يبيع بيته ولو كان برخص إذا وجد بيتا في حي يتصف أهله بالطاعة والخير، ويترك البلد لبلد آخر متى ظن أن أهل البلد الآخر سيقربونه إلى الله، ويترك الصحبة الفاسدة ويصاحب الصحبة الطيبة الخيرة متى ظن أنهم يعينونه على طاعة الله جل وعلا. وقال وأرض الله واسعة، أي إذا كان المؤمن في أرض من الأراضي يعصي الله ويستمر في المعصية، فحينئذ عليه أن يهاجر وأن ينتقل من بلد إلى آخر من أجل أن تصفو له حياته بطاعة رب العزة والجلال. فهذا شأن المؤمن، هرب من المعاصي، هرب من أنواع الذنوب والسيئات. ثم قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كأنه يقول ولو جاءتكم الدنيا ولو نالتكم حسنة فيها فلا بد أن يصيبكم مصائب في الدنيا، فإن الدنيا ليست خالية من المصائب والمكدرات، بل مهما علت رتبتك وارتفعت منزلتك لا بد أن تأتيك أمور تكدرك، ومن ثم عليك بالتخلق بخلق الصبر. ما هو الصبر؟ الصبر حبس النفس عما يسخط الله، حبس النفس عما يسخط الله. فهناك صبر لفعل الطاعات لأنك تحبس نفسك عن ترك هذه الطاعة، وهناك صبر لترك السيئات والمعاصي لأنك تحبسها عن معصية الله، وهناك صبر على أقدار الله المؤلمة لأنك تحبسها عن الجزع والتسخط من أقدار الله المؤلمة. وكيف لا يصبر المؤمن وهو يستمع لهذه الآيات العظيمة التي فيها فضيلة الصبر؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نعود أنفسنا على الصبر. وأعطيكم نماذج مما تخفى على الناس في حال الصبر. أولها حال المنازعات والمشاجرات، تجد الشيطان يركب على ظهر الواحد فيقوده إلى فعل أمور مخالفة للشرع ويجعله يتأول بأنواع التأويلات. أين العفو؟ أين التسامح؟ أين التجاوز؟ أين المحبة الإيمانية؟ فاتته في هذه المواقف، مما يدلك على أن الصبر قليل فاعله في كل المواطن. وهكذا من مواطن الصبر، الصبر عن المعاصي. عندما تتزين لك معاصي الله بأنواع الزينات احذر، فإن الجنة قد حفت بالمكاره، وإن النار قد حفت بالشهوات. وهكذا من أنواع الصبر، الصبر عن المال الحرام في الاكتساب أو في المأكل، فما علمت أنه محرم اجتنبته ولم تأخذ منه شيئا، وكيف تأخذ منه ويسخط رب العزة والجلال عليك. ومن أنواع الصبر أن تصبر عن الكلام السيء الذي يسخط الله، إما بأن يكون في جناب الربوبية، وإما أن يكون في الغيبة أو النميمة أو غير ذلك مما يشتمل عليه الكلام السيء. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما أداة للحصر. فالصابر يعطى عطاء لا يتوقف. فإن قال قائل هذه الآية في الصبر، وعندنا في الصيام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالجواب أن نقول الصوم نوع من أنواع الصبر فيدخل في هذه الآية، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا هذه التوفية في الأصل أن تكون في الآخرة، في الآخرة، وإن كان قد ينال العبد شيئا من خير الدنيا. ثم قال سبحانه قل إني أي قل قل يا أيها الرسول أو قل يا أيها التالي لكتاب الله إني بالتأكيد أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالتالي لن أصرف شيئا من العبادات لغير الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأمرت أن أكون أول المسلمين. المسلم يراد به من أسلم وجهه لله بحيث تكون عبادته كلها لله عز وجل، فهذا هو المسلم، وهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أول المسلمين. وليس المراد به الأول في الوقت، فقد سبقه أنبياء وأمم، وإنما المراد أن يكون الأول في كثرة التمسك به وكثرة المقتدين له. ثم قال سبحانه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل إني، قل يا أيها التالي للقرآن، إني من باب التأكيد أخاف إن عصيت، أخاف من الله أن يعاقبني إذا عصيته، أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وحينئذ ينبغي بالمؤمن أن يستحضر أن ما يؤديه من العبادات يجعله للآخرة لا للدنيا، فإنه قد خاف إن عصى ربه عذاب يوم عظيم، ولم يخشى على نفسه من مصائب الدنيا وأكدارها. ثم قال جل وعلا قل الله أعبد مخلصا له ديني، أي قل يا أيها الرسول ويا تالي القرآن لا أعبد أحدا سوى الله، قل الله أعبد. الله مفعول، اسم الجلالة مفعول به في محل نصب مفعول به، فلما تقدم على الفعل أفاد اختصاص الفعل بهذا المعمول المتقدم قل الله أعبد، أي كأنه قال قل لا أعبد إلا الله، ثم أكد هذا فقال مخلصا له ديني، أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد وجاعلا طاعتي لله عز وجل. ثم قال على جهة التهديد فاعبدوا ما شئتم من دونه، أي هذه طريقتي بعبادة الله وحده، وأما أنتم يا أيها العباد للأصنام فاعبدوا ما شئتم، فاعبدوا ما شئتم من دونه من الأولياء والأنبياء والأصنام والأحجار وغير ذلك. قل إن الخاسرين فإنكم عما قريب ستعلمون عواقب الأمور، عندما يدخل من يدخل الجنة ويدخل هؤلاء المشركون نارا تلظى، حمانا الله عز وجل وإياكم منها. في ذلك اليوم من دخل النار فقد خسر نفسه، أعظم الخسارة خسارة النفس، إذا ذهب مالك يمكن أن يعوض، وإذا ذهب جاءك يمكن أن يرجع، ولكن إذا ذهبت آخرتك وخسرت نفسك حينئذ لن تستطيع أن تعوض نفسك. ولذا قال سبحانه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. عندما يكون هناك جنة ونار فيساق العبد إلى النار فهذا أعظم درجات الخسران. إن الخاسرين، إن للتأكيد، والخاسرين لبيان أن أعلى درجات الخسارة عند هؤلاء الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. أهل الجنة يتزاورون، ويأنس بعضهم بعضا خصوصا القرابات في الدنيا. أما أولئك الأشقياء فإنهم إذا تفرقوا لا يلتقون أبدا، سواء ذهب أهلهم إلى الجنة أو كانوا من أهل النار. ثم قال ذلك هو الخسران المبين، أي هذه النتيجة الواضحة هي الخسارة الحقيقية البينة الظاهرة، ذلك هو الخسران المبين. لماذا كان خسرانا مبينا؟ قال لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. الظلة القطعة من الشيء، ولذا إذا جاء وخصوصا إذا كان مرتفعا، ولذلك يقال عن الصحابة ظلة، ويقال عن مجموعة النحل الكبيرة التي تظلل ما تحتها ظلة. لماذا؟ قال لهم من فوقهم ظلل من النار. الظلل قطع العذاب التي تغطيهم، قطع العذاب التي تغطيهم. لهم من فوقهم ظلل من النار، وكذلك لهم ظلل من تحت أقدامهم، فنار في أعلاهم ونار في أسفلهم. فما ظنك بحال هؤلاء؟ هم الخاسرون الخسران المبين. ثم قال سبحانه ذلك يخوف الله به عباده، أي هذه المصير، هذا المصير وهو نار جهنم هو الذي ينبغي أن تتحرك قلوبكم في تفاديه وعدم الوصول إليه. ذلك يخوف الله به عباده، أي ذكر الله قصة هؤلاء والمقارنة بينهم من أجل أن يكون عندك هذه المعاني العظيمة. يا عبادي فاتقون، أي خافوا مني واخشوا بأسي وعذابي. ثم قال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. الطاغوت مأخوذ من طغى الماء، أي تجاوز حده، ولهذا يقال للظلمة طغاة لأنهم تجاوزوا. وإذا كان الأمر كذلك فإن الطاغوت هنا من تجاوز حده فيما يتعلق بحقوق الله الخالصة. الذين اجتنبوا الطاغوت، إذن الطاغوت كل من تجاوز الناس به حده فيما يتعلق بحقوق الله، وهذا يشمل عددا من الأنواع. أولهم من يعبد من دون الله، من يعبد من دون الله هذا طاغوت، يصرف الناس الطاعة إلى ضدها. ومن أنواع الطواغيت من يأمر بطاعته في معصية الله تجاوز حده. ومن أنواعهم، من أنواع الطواغيت من يحكم غير شرع الله ويظن أنه أفضل من شرع الله، هذه طواغيت. ورأس الطواغيت من هو؟ أعاذكم الله من. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، تقدم معنا أن السورة في تقرير معنى العبودية لله وحده، ولذلك ستتكرر معنا. فقال اجتنبوا الطاغوت، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، أي أن يصرفوا لها شيئا من أنواع العبادة. وأنابوا إلى الله، أي رجعوا إلى رب العزة والجلال، بحيث كلما وقعت منهم معصية دخلوا في باب التوبة ولجأوا إلى جنابها. وهذه الآية تشمل كل من هرب من عبادة غير الله وانتظم في سلك عباد الله، سواء كان المعبود حجرا أو صنما أو غير ذلك. وقيل بأن المراد بقوله وأنابوا إلى الله أنابوا إلى عباد الله، قال لهم البشرى، لهم مقدم جار ومجرور متعلق مقدم، فيفيد أن البشرى الخيرة تكون لهؤلاء فقط. لهم البشرى أي في الدنيا وفي الآخرة، فبشر عباد، أي هؤلاء الذين هذا شأنهم، هؤلاء يستحق أن يوصفوا باسم العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا فبشر عباد، عباد الله الذين يقومون بعبودية الله، نبشرهم بحسن عاقبة الدنيا والآخرة. ما هي صفتهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. المراد بذلك أنهم يقارنون بين ما يسمعونه ويختارون أرجحه وأقواه. واضح؟ مثال ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، تأتيك الرسائل من كل مكان، فهل أنت ممن يتبع أحسنها أو من يتبع أسواها؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا في القنوات التلفزيونية، هل تستمع لأحسن القول وتختار أفضل القنوات أو لا يكون الأمر كذلك؟ ثم قال أولئك الذين هداهم الله، أي المتصفون بهذه الصفات هم الذين هداهم الله أو يهديهم الله. والعلماء لهم في تفسير الآية قولان، منهم من يقول بأن المراد به أنهم يهتدون فيما مضى وما يأتي، وآخرون يقول يهتدون فيما يأتي. هذا الاهتداء فيما يأتي واضح، كيف يكون مهتديا؟ يمتثل أمر الله، يجتنب المعصية ويفعل الطاعة. إذا كان الأمر كذلك أولئك الذين هداهم الله، هؤلاء الذين هداهم الله ينبغي أن تحترز بحرزهم وأن تتمسك بهم، فهم أصحاب العقول الصحيحة والفطر المستقيمة. أولئك الذين هداهم الله. ثم قال جل وعلا أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فعلنا إن شاء الله تعالى أن نترك تفسير بقية السورة اليوم الآخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أثابكم الله على نعمه وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل كم عدد تكبيرات الطواف وهل في بداية الطواف تكبيرة؟
ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر، فيه دلالة على أن تكبيرة واحدة في كل شوط، فيه دلالة أنه يكبر في أوائل طوافه وفيه دلالة على أنه يكبر في آخر طوافه لأنه حين ذاك يحاذي الحجر الأسود.
حفظكم الله. يقول السائل: هل يجوز أن نطلب من الآخرين الدعاء؟ فنقول: لا تنسانا الاتصال في دعائك.
من يطلب من غيره الدعاء على نوعين: واحد يريد الخير والفضيلة لصاحبه الذي سيدعو، يريد أن يكون له أجر، فهذا فعل مستحب. الأول أن يطلب من غيره الدعاء لينتفع الداعي، فهذا مستحب لأنه يسوق لأخيه خيرا وفضلا وبركة. والنوع الثاني: من يدعو أو من يطلب من غيره الدعاء ليكون ذلك له هو، فهذا مباح جائز. الأول مستحب والثاني جائز، ويدل عليه ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: يقدم إليكم رجل من أمداد أهل اليمن من قرن يقال له أويس، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل.
الله. يقول السائل: ما حكم الصلاة على الكراسي؟
من كان مستطيعا للقيام والوقوف في الصلاة حرم عليه أن يصلي الفريضة وهو جالس، وذلك لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وقالوا قوموا لله قانتين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل المسيء في صلاته: قم فكبر. وأما بالنسبة للنوافل فالجمهور على أنه لا يشترط أو لا يكون القيام من أركانها، ولكن لاحظوا من كان يستطيع السجود فلا يجلس على الكرسي إلا إذا كان سيسجد. مثال ذلك: عندنا شخص فيه ضعف وهزال لا يستطيع أن يصلي قائما لكنه يستطيع السجود، فنقول: لا تصلي على الكرسي وصلي على الأرض من أجل أن تتمكن من السجود.
يقول السائل: نريد نصيحة لمن يغلب عليه ذنب معين مع العلم أنه يتوب إلى الله توبة نصوح ولكنه يعود إلى ذلك الذنب.
ما دام يعود فهو على خير، وذلك أن العبد بتوبته إلى الله ينال أجرا عظيما وثوابا جزيلا، بل يكفر الله سيئاته حسنات، ومن ثم فمتى ضعفت نفسك تمكن عدوك الشيطان من أن يغلبك وأن يجعلك من أهل المعاصي، فمتى تذكرت فعليك بولوج باب التوبة. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كنت أصلي خلف الإمام في صلاة التراويح فهل إذا قرأ آية عذاب أو آية رحمة أدعو الله عز وجل يعيذني من النار؟
نعم، يستحب ذلك. إذا قرأ الإمام آيات الرحمة فاسأل الله من فضله، وإذا قرأ آيات العذاب فتعوذ بالله، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بشرط أن لا تشوش على من حولك، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، وقال: لا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة.
أثابكم الله. يقول السائل: زوجتي لا تصلي أبدا، حاولت معها ولم تسمع، ماذا أفعل؟ لها سنة لا تصلي.
إذا كانت لا تصلي فلا تقربها حتى تصلي، لا تقربها حتى تصلي.
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم، قال والدتي لبست النقاب واعتمرت، فما حكم ذلك وهي جاهلة؟
يجب على المرأة المحرمة أن تجتنب النقاب وأن تجتنب القفازات وتغطي وجهها ويديها عند الرجال الأجانب بسادل، ما يغطى به الوجه على نوعين: سادل أو ما يسمى عندنا غطوة ليس فيه ثقب أمام العين، فهذا تلبسه المحرمة. والنوع الثاني ما يكون فيه نقب أمام العين، فهذا لا يجوز للمحرمة لبسه. ولذا قال العلماء: إحرام المرأة في وجهها ويديها. ما معنى هذا؟ أي أنها لا تلبس المخيط في الوجه واليدين، فوجه المرأة ويداها بمثابة بدن الرجل، يغطى لكن لا يغطى بمخيط. لو قدر أن المرأة كانت تجهل وجوب اجتناب ذلك على المحرمة، فحينئذ نقول تستغفر الله وليس عليها فدية ولا كفارة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لمن لا يستطيع الصوم هل يمكن أن يعطي مسكينا واحدا قدر 30 مسكين لهذا الشخص؟
نعم يجوز له، لأن الله عز وجل يقول: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، بخلاف بقية الكفارات. في كفارة اليمين فمن لم فيطعام 6 مساكين، لابد من 6. وفي كفارة الفدية إطعام 10 مساكين، لابد من هذا العدد. من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة. صدقة فسرها حديث كعب بن عجرة لأنه إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين. وهكذا في كفارة الظهار، كفارة القتل، قال إطعام 60 مسكينا فلا بد من العدد. أما إطعام رمضان فلا يشترط فيه العدد. لكن لاحظوا، لا يقدم طعام يوم قبل يومه، ويجوز أن يؤخر الطعام في يوم، اليوم يوم 6 من رمضان، لا يعطي الفدية ليوم 7 و8 و9، وإنما يعطيها لليوم وما مضى، ولو أخرها لآخر يوم من رمضان أجزاه ذلك.
تابكم الله. يقول السائل: الحلي الذي تستعمله المرأة هل عليه زكاة؟
الحلي الذي تلبسه المرأة تستعمله للزينة هل يجب عليها أن تزكي؟ هذا من مواطن الخلاف بين العلماء. الجمهور يقول لا تجب زكاته قياسا على بقية أموال القنية. عندك بيت تسكنه لا زكاة فيه، وعندك سيارة تركبها لا تنوي بيعها، كم مقدار زكاتها؟ كم مقدار الزكاة؟ لا شيء. لماذا؟ تستعمل. فهكذا قالوا، هكذا في الذهب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب الزكاة في الحلي، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فيستدلون عليه بما ورد في الخبر أن امرأة جاءت وعليها ذهب فقال أتؤدين زكاة مالك أتؤدين زكاة هذا أو لا؟ فدل هذا على أن الراجح هو القول بإيجاب الزكاة فيما تستعمله المرأة من الحلي لعموم ما سبق ولورود بعض الأدلة الخاصة في هذا الباب. كيف تخرج زكاته؟ تعرف وزنه كم وزنه، ثم بعد ذلك تعرف مقدار الواجب إخراجه تخرج بناء عليه.
بسم الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التمويل البنكي كشراء الأسهم وبيعها علما بأن البنك يأخذ رسوما إليه؟
الربا حرام، حرمه الله في كتابه، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال: وأحل الله البيع وحرم الربا.
أثابكم الله. يقول السائل: من طلب العلم وهو في العقد الثالث هل يبدأ بالمتون العلمية أم يحضر الدروس وحسب؟
طلب العلم عمل حسن أو قبيح؟ حسن. ما الدليل؟ إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كان يرغب في الفضل يرغب فيه كله يقتصر بالجزء. يجيكم مال ونقود مثل ما انتم قاعدين، خلي شوي. وكيف بالعلم؟ إذن المقصود تحصيل العلم في سبيل، وحينئذ احضر الحلقات وتدرس من المتون وتعلم الجميع، لعل الله عز وجل يريدك العلم، ولعل الله عز وجل أن يثيبك ويأجرك بكونك صرفت وقتك في العلم. خيركم من تعلم القرآن وعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك وقت محدد بين أداء العمرة والعمرة الأخرى؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين العلماء. فعند الإمام مالك يقول: لا يجوز أن تعتمر في سنة مرتين. يقول: لا يجوز أن تعتمر في سنة مرتين. تعتمر في سنة، انتهت السنة، تعتمر في عمرة الثانية. وقال طائفة: أمده أربعة أشهر. قال: لأن ابن عباس رضوان الله عليه كان يخرج للطائف، فإذا طال شعره اعتمر، فإذا طال شعره اعتمر. قالوا: ووقت هذا قرابة أربعة أشهر.
سبحان الله.
وهناك من يقول بأنه لا يعتمر بالشهر إلا مرة واحدة، ولعل أرجح الأقوال أن يقال بأنه لا يعتمر بالسفرة الواحدة إلا مرة واحدة، لأن هذا هو الهدي النبوي الكريم.
أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين؟
إن وجدت طريقا فلا تمر، اخشى على نفسك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان ان يقف 40 خير له من ان يمر بين يديه. ولا ترد احدا يمر بين يديك، فانه لا زال الناس في هذا المسجد يمر من يمر بين يدي المصلين فلا يمنعون.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم التصوير خصوصا في الحرم؟
المساء المساجد بنيت لماذا؟ لعبادة الله، لذكر الله، لأداء الصلاة. فأنت أتيت هنا من أجل ماذا؟ للتصوير؟ ولا أتيت لتعبد الله؟ ما الذي ينفعك عند الله؟ تصويرك أو عبادتك؟ وقفة بين يدي الله يخشع فيها قلبك ويرق فؤادك وتدمع عينك أحب إلى الله من وقفتك الأخرى. وبالتالي هنا يزداد المؤمن تقوى وإيمانا، يزدادهما بماذا؟ بالعبادة والذكر، لا بشغل الأوقات فيما لا يعود عليه بالنفع. وأما ما هو أعظم من ذلك، فأن تجد بعضهم يسد الطرقات ويؤذي المارة والمصلين من أجل أن يصبر. ومن ذلك تصوير الرياء، ها أنا ذا أعبد ربي شاهدني يا أيها الناس، ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به.
أحسن الله إليكم. قول السائل: هل إذا عملت عمرة لأحد من أهلي المتوفين أخذ نفس أجر العمرة؟
من كان سببا في طاعة يرجى أن يناله مثل ما نال صاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى فله مثل أجر فاعله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل البكاء علامة من علامات قبول العمل الصالح؟ ومن لم يستطع البكاء هل هذا دليل على عدم قبول عمله؟
ليس البكاء من علامات قبول العمل، وقد يبكي من لا يقبل منه، وقد يقبل ممن لا يبكي. والعبرة في هذا في أمور، هنا قاعدة أنبه عليها، وهو أن بعض الأعمال قد يكون الأجور فيها له جهات متعددة، فتنال الأجر لكل قاعدة أو لكل عمل على حدة. مثال ذلك: أنت تستمع القرآن من الإمام، في أجر لما فيه؟ شو الدليل؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم إذا تدبرت القرآن وتفكرت بما فيه من المعاني، فحينئذ تؤجر أجرا آخر. وهكذا إذا كان العبد المؤمن، يطبق الآيات القرآنية على نفسه ويتعلم تفسيرها فيزداد أجره بذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المرأة تقطع الصلاة إذا مرت أمام المصلي وهو قائم؟
إذا مرت المرأة بين يدي المصلي في هذا المسجد، الصواب أنها لا تقطع صلاته، إذ لا زال أهل الطواف يمرون بين يدي المصلين رجالا ونساء من العهود الأول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا جئت إلى مكة من المدينة ووصلت إلى الحرم وطفت وسعيت وشعرت بالعطش فشربت الماء، فما حكم ذلك؟
من عشان الصوت عشان ما دام مسافرا قادما من المدينة وسيعود إليها فالمسافر يجوز له الفطر. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ليس عليك شيء. وبعد رمضان رمضان يقضي هذا اليوم. وهنا أمر نبه عليه بعض الناس يفوت على نفسه طرائق للعبادة والطاعة باسم التمسك بالعبادة. انظروا لو قدم وهو نشيط مفطر وطاف وهو نشيط وسعى وهو نشيط ذهنه معه وقوته معه كم سيكون عنده من الخشوع وكم سيستحضر من السنن وكم سيتكلم به من الأذكار والدعوات حاضر القلب، أليس كذلك؟ فهذا خير له من أن يصوم ويكون مجهدا تعبا عاجزا لا يتمكن من دعوة ولا يستحضر معاني لفظة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أعمل مع أناس غير مسلمين، فهل يجوز أن أحييهم بلغتهم ليس بالسلام؟
هذا من مواطن الخلاف بين العلماء، ولعل الأرجح هو جواز تحيتهم بذلك، ولكن ينبغي بك أن تقصد بهذا تقريب قلوبهم لدين الله وجعلهم تلين قلوبهم إلى هذا الدين العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود بالسلام. فقال طائفة بأنه نهي عن الابتداء بكل تحية، وقال آخرون بل هو نهي عن الابتداء بالسلام خاصة، وقال فريق ثالث كابن القيم وغيره بأن المراد النهي عن البداءة بالسلام لمن لا يوثق في لفظه ولا يؤمن جانبه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أفطرت زوجتي في رمضان الماضي 15 يوما، وأخرجنا مالا عن الأيام التي لم تصمها، فهل لابد من صيام تلك الأيام أي قضائها أم لا؟
الناس في صيام رمضان على أنواع. النوع الأول من يدركه الصوم وهو قادر ولا يوجد عنده عذر فيجب عليه الصوم. الثاني من يكون قادرا على الصوم ولكن أجاز له الشرع الفطر، فهذا بالخيار بين الفطر والصوم مثل المسافر. الثالث من كان يمنع شرعا من الصوم ويجب عليه القضاء مثل الحائض، ما الحكم؟ يجب القضاء. الرابع من كان عاجزا عن الصوم في الحال لكنه يقدر على الصوم بعد ذلك ومعه عقله، ما حكمه؟ فعدة من أيام أخر يقضي. الصف الآخر من كان يعجز عن الصوم وعجزه دائم ولا يظن قدرة على الصوم فيما يأتي، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكين، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والصنف الأخير من لا يكون معه عقل مثل الخلف كبير السن والمجنون والمبرسم، ما حكم هؤلاء؟ لا يجب عليهم شيء، لا صيام ولا إطعام ولا كفارة أخرى، لأن قلم التكليف قد رفع عنهم.
أحسن الله إليكم. يقول
يقول السائل عندي 4 سيارات ملكي تعمل في شركة والمال الذي يأتيني شهريا هل يجب عليه الزكاة؟
إذا كانت هذه السيارات توضع للأجرة ولا تقصد بيعها حينئذ ما قبضته أو قبضه وكيلك تزكيه إذا بقي عندك سنة، وأما إذا صرفته قبل السنة فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما هو الدليل على جواز صلاة 23 ركعة في التراويح؟
السنة التي جاء بها الشرع أن تؤدى صلاة الليل في رمضان جماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وقد اختلف العلماء في الأفضل في عدد ركعات التراويح على 3 أقوال مشهورة. القول الأول يقول إن الأفضل أن تصلى 36 ركعة. كم؟ 36 ركعة، وهذا هو مذهب الإمام مالك رحمه الله. والثاني أن تصلى 23 ركعة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا بأن الصحابة أجمعوا على ذلك، لأن الصحابة أجمعوا على أدائها جماعة 23 ركعة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي التي صلى فيها بأصحابه صلى هذا العدد، وإن كان في إسناد ذلك شيء من الضعف. وإجماع الصحابة دليل معتبر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. وذهب طائفة من المحدثين إلى أن الأفضل أن تؤدى 8 ركعات، والخلاف بينهم إنما هو في الأفضل، ولا يوجد أحد يبطل من العلماء المتقدمين يبطل الصلاة بما زاد عن ذلك، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وإذا كان الإنسان مأموما صلى وراء إمامه والإمام يجتهد، فما رأى أنه الموافق للسنة أو الأكثر وجرا أو المنشط للجماعة فإنه يفعله. وما استدلال بعضهم بما ورد في حديث عائشة لأنه لم يكن يصلي في رمضان ولا خارج رمضان فوق 11 ركعة؟ فهذا فيما علمته هي، وقد روى غيرها غير ذلك. ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ب13 ركعة.
أثابكم الله. يقول السائل أعطاني شخص نقودا حتى أعتمر لشخص آخر فهل يجوز هذا؟
هذه المسألة وهي مسألة أخذ الأجر، أخذ الأجر على أفعال الغرب، منعها أبو حنيفة والإمام أحمد، وأجازها مالك والشافعي، ولعل قول من يجيز أرجح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم من نزع إحرامه قبل أن يحلق شعره؟
ليس الإشكال في نزع الإحرام، وإنما الإشكال في لبس المخيط. الإشكال في لبس المخيط، لو نزع رداءه وإزارة فألحقه شيء من المأثم. الإشكال في لبس المخيط، من لبس المخيط بعد السعي وقبل الحلق على ثلاثة أنواع، منهم من فعله جاهلا أو ناسيا فهذا ليس عليه شيء، يعود فيأخذ إحرامه ويلبسه. النوع الثاني من يفعله متعمدا، يعلم أنه من محظورات الإحرام لكنه لا يريد به التحلل، فهذا عليه فدية أداء يخير فيها بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة في مكة لمساكينها. النوع الثالث من لبس المخيط ناويا التحلل، فهذا قد ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الحلق، فيجب عليه دم في مذبحه في مكة لمساكينها، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فشأنه أن يكون مرفوعا. ثم كان بمحض من الصحابة وكان مفتي مكة في زمانه، ولم يؤثر عن أحد أنه خالف في ذلك، فكان إجماعا سكوتيا.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز عمل أكثر من عمرة في نفس السفرة، علما بأن تكاليف السفر غالية؟
نقول: تركت الأفضل وتركت الهدي النبوي. جلس النبي صلى الله عليه وسلم الأيام الطوال 15 يوما و19 يوما ولم يعتمر، هديك أفضل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم يا رسول الله أسوة حسنة. وهكذا صحابة يأتون إلى مكة ويلبثون الأيام العديدة، ما أثر عن أحد منهم أنه اعتمر. ثم عمرتك يلزم عليها أن تذهب إلى أدنى الحل وأن تعود وأن تسعى، فهذه تأخذ منك أوقات طويلة. لو خصصت وقتك الذي بذلته في ذلك في الطواف بالبيت وحده كفى. وأفضل من الطواف صلاة الحل، فإن الصلاة أفضل الأعمال كما قال صلى الله عليه وسلم، وصلاة في الحرم ل100,000 صلاة. فإذا أردت الفضيلة والعمل الذي تنال به الأجر الكبير فلا تصلي فلا تعتمر، وإنما اجعل وقتك في الصلاة وناجي ربك. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو معتمر ولا وهو ساجد؟ ساجد. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير ورزقكم الله السنة اتباع الهدي النبوي الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.